بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن التواتر إذا حصل فالملازمة بينه وبين صدق القضية المتواترة فالملازمة بينهما إما عقلية أو أنها غير عقلية، فإن العلم الحاصل بصدق القضية المتواترة فهذا العلم على المعروف والمشهور بين الفلاسفة، وهو مستند إلى حكم العقل، إلى حكم العقل باستحالة تواترهم على الكذب اتفاقا وستفة، وهذا غير معقول. فإذن العلم بصدق القضية المتواترة إما مبني على حساب الاحتمالات وتراكمها، أو مبني على استحالة الستفة، فإن الستفة مستحيلة دائما، إما مبني على حساب الاحتمالات وتراكمها، أو مبني على حكم العقل باستحالة الستفة. هذا كله فيما إذا كانت القضية حسية كما في الأخبار المتواترة، وسوف يأتي توضيح ذلك بأكثر من هذا. وأما إذا كانت القضية حدسية كما إذا نقل الإجماع في المسألة، ناقل الإجماع إذا كان ثقة فالإجماع ثابت من جهة حجية أخبار الثقة، فإن نقل الإجماع مبني على الحس، فإنه إما رأى الإجماع في المسألة أو أنه سمعها، فإذا نقله مستند إلى الحس، فإذا كان ثقة فالإجماع ثابت، ولكن الإجماع عبارة عن فتاوى الفقهاء الحدسية، عبارة عن القضايا الحدسية. فهل يمكن تطبيق قانون حساب الاحتمالات وتراكمها على نقل الإجماع كما في الأخبار المتواترة؟ وهل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ ذهب بعض المحققين قدس الله نفسه إلى إمكان ذلك، وأن الإجماع حجة لحساب الاحتمالات، بتقريب أن الفقيه إذا أفتى بوجود السورة في الصلاة ولم يكن هناك مدرك، رواية صحيحة ورواية معتبرة سندا ودلالة وجهة، لم يكن رواية في البين، فإذا بطبيعة الحال هذا الفتوى لا يمكن أن تكون جزافا، فإنه ينافي عدالته ووساقته، فإن الفقه لابد أن يكون عادلا وثقة في مقام الفتوى، ولا يكون فتواه جزافا وبلا مدرك، فإذا لا محال يكون لهذه الفتوى. عبرت ومدرك عندهم إما أنه يرى حجية الزنة من جهة حصول الزنة بوجوب السورة أفتى بوجوبها أو من جهة أنه يرى حجية الرواية الزعيفة وأن الرواية الزعيفة عنده حجة وأفتى من جهة وجود رواية زعيفة في المسألة أفتى بذلك. وهذا الفتوى يحتمل مطابقته للواقع، فردنا أن احتمال مطابقته للواقع 50%. فأفتى فقيه آخر بوجوب السورة في الصلاة، وبذم هذا الفتوى إلى الفتوى كبرت القيمة الاحتمالية للصدق، وضعفت بنفس الدرجة القيمة الاحتمالية للكذب، ففرضنا أنه احتمال للصدق ومطابقة الواقع أصبح 60%، واحتمال الكذب تنازل إلى 40%. وكذلك إذا أفتى فقيه ثالث بوجوب السورة فبطبيعة الحال بذم هذه الفتوى إلى الفتويين الأوليين كبرت القيمة الاحتمالية للصدق ولمطابقة الواقع، وضعفت بنفس الدرجة القيمة الاحتمالية للكذب. مثلا فرضنا أنه احتمال الصدق ومطابقة الواقع أصبح 70%، وأما احتمال الكذب تنازل إلى 30%. وهكذا إذا أفتى فقيه رابع بوجوب السورة وربيع وفقيه خامس بوجوب السورة إلى أن تحقق الإجماع، فإذا تحقق الإجماع انتهى احتمال الكذب، فإذا انتهى احتمال الكذب يتولد اليقين بالصدق واليقين بالمطابقة. ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا، فإن مدارك الفقيه في الفتوى محصورة وليست غير المحصورة، فإن مدرك الفتوى إما الآية المباركة أو الروايات المعتبرة سندا ودلالة وجهة، وأما إذا لم تكن في المسألة آية ولا رواية معتبرة سندا ودلالة وجهة، فإذا بطبيعة الحال يكون مدرك فتوى الفقيه إما الظن وأنه يرى حجية مطلق الظن، أو يرى أن الرواية الضعيفة أيضا حجة أفتى بذلك. فإذا أفتى الفقيه من جهة أنه يرى حجية الظن أو يرى حجية الرواية الزائفة أو أفتى بمناسبة الحكم والموضوع وحصل له الاطمئنان بذلك أفتى به. والفقيه الثاني إذا أفتى على طبق فتوى الفقيه الأول فلا يخلو إما أن يكون مدركه حجية مطلق الظن وأنه كالفقيه الأول يرى حجية مطلق الظن أو يرى حجية خبر الزعيفة وأنه حجة أو يحصل له الاطمئنان من مناسبة الحكم والموضوع أو من جهة حسن الظن بالفقيه الأول. فإذا كان فتوى الفقيه الثاني من جهة حسن الظن فذمها إلى فتوى الفقيه الأول لا يؤثر في شيء. نعم إذا كان فتواه مستند إلى حجية الظن مطلقا أو حجية الرواية الزائفة فعندئذ ذمها إلى فتوى الفقيه الأول يؤثر في تكبير القيمة الاحتمالية للصدق وتضعيف القيمة الاحتمالية للكذب. أما إذا كان فتواه مستندا إلى حسن الظن فهو لا يؤثر في شيء. فمن أجل ذلك لا يمكن تذويق حساب الاحتمالات في المقام، فإن مدارك الفتاوي محصورة بين هذه الأمور. إذا لم تكن في المسألة آية أو رواية معتبرة سندا ودلالة وجهة، فإن في المسألة إذا كان آية أو كانت رواية معتبرة سندا وجهة ودلالة نرجع إلى الآية لا إلى الإجماع، نرجع إلى الآية. هل الآية تدل على ذلك أو لا؟ ونرجع إلى الرواية ونبحث عن الرواية وأنها هل تدل على ذلك أو لا تدل على ذلك. وأما إذا لم تكن في المسألة لا آية ولا رواية معتبرة سندا ودلالة فمدرك الفتوى محصور بين هذه الأمور، وهذه الأمور عند اجتماعها لا يفيد القطع بالواقع ولا يفيد اليقين بمطابقة الإجماع للواقع ولا يفيد اليقين بالصدق. هذا مضافا إلى أن الإجماع لو إجماع القدماء لو كان مفيدا لليقين بالصدق وبمطابقته للواقع على حساب الاحتمالات فمعناه أنه لا يمكن مخالفته، مع أن المتأخرين في كثير من المسائل خالف إجماع المتقدمين، منها مسألة تنجس ماء البئر بالملاقات، فإن فإن القدماء قد أجمعوا على أن ماء البئر ينفعل بالملاقات، ولكن المتأخرين خالفوا القدماء وأفتوا بعدم انفعال ماء البئر بالملاقات، وأن ماء البئر معتصم كالكر، كما أن ماء الكر لا ينفعل بالملاقات، كذلك ماء البئر لا ينفعل بالملاقات. فلو كان إجماع القدماء كاشفا عن صدق القضية وعن مطابقته للواقع، فكيف يمكن مخالفتهم؟ فكيف يمكن للمتأخرين مخالفة الإجماع؟ وهذا شاهد على أن الإجماع المتقدمين لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام لا بالملازمة العقلية ولا بالملازمة العادية ولا بحساب الاحتمالات. هذا مضافا إلى أن حساب الاحتمالات إنما هو فيما إذا كان التواتر، كفيما إذا كان التواتر معلوما بالوجدان، وكذلك الإجماع معلوما بالوجدان. وأما إذا كان التواتر معلوما بالتعبد، وكذلك الإجماع معلوما بالتعبد، فلا يمكن تطبيق حساب الاحتمالات، والمفروض في المقام الإجماع منقول بخبر واحد، والتواتر منقول بخبر واحد. فإذا التوتر ثابت بالتعبد لا بالعلم الوجداني، وكذلك الإجماع ثابت بالتعبد لا بالعلم الوجداني، وقاعدة قانون حساب الاحتمالات لا ينطبق عليه، فإن حساب الاحتمالات فيما إذا كان كل احتمال معلوما بالوجدان حتى يكون بذم بعضها إلى بعضها، بعضها يؤثر في تكبير القيمة الاحتمالية للصدق وتضعيف القيمة الاحتمالية للكذب بنفس الدرجة. وفي المقام الإجماع منقول وهو ثابت بالتعبد، وكذلك التواتر، فالنتيجة أنه لا يمكن إثبات أن الإجماع مطابق للواقع وكاشف عن ثبوت الواقع بحساب الاحتمالات. وأما النقطة الثالثة، وهل الملازمة بين التواتر وبين ثبوت القضية المتواترة، هل الملازمة بينهما عقلية أو أن الملازمة بينهما ليست بعقلية؟ والجواب أن في المسألة قولين. القول الأول وهو قول الفلاسفة، وأن الملازمة بينهما عقلية ومبنية على منطق الأرسطو، فإن الفلاسفة جعل مسألة التواتر من القضايا ست، وهي القضايا الأولية والبديهية، وجعل التواتر من القضايا الأولية والبديهية. من جملة القضايا الأولية التواتر، فإذا أخبر جماعة عن قضية ووصل عدد أخبارها إلى حد التواتر، حصل اليقين بصدق القضية المتواترة على أساس حكم العقل باستحالة تواطئهم على الكذب اتفاقا وصدفة، لأن الصدفة لا تدوم أبدا، فالعقل يحكم في المرتبة السابقة باستحالة تواطئهم تواطئ المخبرين على الكذب. فإذن الملازم بين التواتر وبين العلم بصدق القضية المتواترة الملازم عقلية، والحاكم بها العقل في المرتبة السابقة. والخلاصة أن الملازم بين التواتر وبين صدق القضية المتواترة عقلية ومبنية على مبدأ عقلي في المرتبة السابقة، وهو استحالة الصدفة، وهو استحالة دوام الصدفة. وهذه القضية أي قضية أن الصدفة لا تدوم من القضايا البديهية، من القضايا الأولية عند مشهور من الفلاسفة كمبدأ عدم التناقص ومبدأ العلية وما شاك لهما وما شاك لهما. هذا قول. القول الثاني في مقابل هذا القول أن العلم بصدق القضية المتواترة مستند إلى نفس التواتر لا إلى حكم العقل في المرتبة السابقة. فإذا أخبر جماعة بقضية وبلغ عدد إخبارهم إلى حد التواتر، حصل العلم بصدق القضية المتواترة من تراكم الأخبار بحساب الاحتمالات، وليس هذا العلم مستندا إلى حكم العقل في المرتبة السابقة، بل هو مستند إلى نفس التواتر وتراكم الأخبار بحساب الاحتمالات. فإن قضية التواتر كالقضية التجريبية في الأمور الحسية، كما أن التجربة في الأمور الحسية حصول العلم وحصول اليقين من قضية التجربة مستندة إلى نفس التجربة لا إلى حكم العقل في المرتبة السابقة. مثلا الحديد يمدد بالحرارة بالنار. إذا قام بالتجربة في المرة الأولى احتمال الصدفة موجود، وإذا قام بالتجربة في المرة الثانية فبطبيعة الحال احتمال الصدفة ضعف. وهكذا إلى أن قام بعدة تجارب حصل له اليقين بأن باستحالة الصدفة أو من جهة تراكم هذه التجربة، فإن تراكم الترجمة بحساب الاحتمالات يفيد اليقين بصدق هذه التجربة ومطابقته للواقع، أو أن تكرر التجربة يكشف عن أن في الحديد خصوصية ذاتية، وهذه الخصوصية الذاتية تقتضي تمددها عند الحرارة، وهذه الخصوصية الذاتية مقومة للحديد، والحديد متقوم بها كالجنس والفصل، كما أن النوع متقوم بالجنس والفصل، كذلك الحديد متقوم بهذه الخصوصية الذاتية. وتكرر التجربة يكشف عن هذه الخصوصية الذاتية، ونتكلم فيه.